أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. قال السيد الماتن رحمه الله: الدواء الموضوع على الجرح ونحوه إذا اختلط مع الدم وصار كالشيء الواحد ولم يمكن رفعه ورفعه بعد البرء، بأن كان مستلزما لجرح المحل وخروج الدم، فإن كان مستحيلا بحيث لا يسبق عليه الدم بل صار كالجلد، فما دام كذلك يجري عليه حكم الجبيرة، وإن لم يستحل كان كالجبيرة النجسة، يضع عليه خرقة ويمسح عليه. الدواء الموضوع على الجرح تارة يكون مميزا يختلف عن الجسد والبشرة، فلا إشكال في هذه الصورة من أنه يجب إزالة الدواء والمسح على البشرة إن أمكن ذلك، وإن لم يمكن ذلك جرى عليه حكم الجبيرة فيمسح عليها إن كانت طاهرة، وإما إذا كانت ليست بطاهرة طهرها، وإن لم يمكن طهرها سيأتي حكم الجبيرة النجسة، وقد تقدم حكم الجبيرة النجسة. حينئذ إذا كان هذا الدواء مختلفا وشيء موضوع على الجرح ولم يكن من جزء البدن فيجب إزالته متقدمة لتحصيل الطهارة، فإن أمكن ذلك يجب، إن لم يمكن ذلك تجري عليه حكم الجبيرة إذا كانت طاهرة، هذا لا إشكال فيه. المرض وأخرى يكون الدواء الموضوع على الجرح يختلط مع الدم بحيث يصير شيئا واحدا، هذا الشيء الواحد تارة يستحيل الدواء بنفسه بحيث لا يبقى اسم الدواء عليه، وإنما صار شيء داخل في الجرح لم يسمى هذا دواء، استحال الدواء بنفسه، فحينئذ في هذه الصورة لا إشكال في أنه إذا كان المحل طاهرا مسح على المحل، وإن لم يكن المحل طاهرا يطهر المحل ويمسح عليه، ولا إشكال فيه. حينئذ هو استحال وصار مع الدم شيئا واحدا، يبقى طهارة المحل، فإن أمكن تطهير المحل يجب تطهيره، إن لم يمكن تطهير المحل جرى عليه حكم الجبيرة النجسة، هذا مستحال نفس الدواء. وثالثا اختلط الدواء مع الدم وصار شيئا جديدا، لم يستحل ذاك الدواء بل استحال المجموع إلى شيء جديد، لا هو دم ولا هو دواء حينئذ. هذه الاستحالة هل مثل الاستحالة الأولية بحيث أنه هناك لم يكن دواء أبدا وإنما صار من بدن إنساني يبقى الطهارة وعدم الطهارة؟ هنا في هذه الصورة المجموع صار عنوانا جديدا، الدواء والدم اختلطا اختلاطا واستحال إلى شيء. في هذه الصورة إن أمكن إزالته يجب عليه الإزالة تحصيلا لمقدمة الطهارة، إن لم يمكن إزالته لأنه برأ هو الجرح قد برأ لا إشكال فيه، لكنما إذا أردنا إزالة ذلك وهو هذا عادي عندنا أنه إذا أزلناه إنما يستلزم منه جرح المحل ثانيا، خروج الدم ثانيا، حينئذ هذا القسم إن كان طاهرا حينئذ هذا لا إشكال فيه يمسح عليه، وإن لم يكن طاهرا وضع خرقة عليه جرى عليه حكم الجبيرة النجسة، أي وضع خرقة عليه ومسح على الخرقة الطاهرة، هذا هو هذه الصور الثلاثة. أما إذا كان هذا شيء خاص هو دواء على نحو المستقل، دواء ولم يستحل، وهذه هي صورة رابعة، دواء باق على عنوان الدواء ودم مختلط مع هذا الدواء ولا يمكن تطهيره، يجع عليه الخرقة أي حكم الجبيرة النجسة. هذه صور هذه المسألة، هذه الصور واضحة عند الإنسان. إلا أن الكلام في أن الاستحالة، هل أن استحالة هذه هي من يبينها؟ إنما يرجع إلى العرف، أي عرف أهل الخبرة، وليس كل عرف. عرف أهل الخبرة أن هذا الدواء استحال وصار من الدم ومن البدن، انتهى أمره، كما هو في بعض الدهون الموجودة التي تمتصها أي يمتصها الجلد، حينئذ لم يبق شيء منه. وأما العرف، حين حكم العرف بالاستحالة الحكم واضح، وإن لم يحكم بالاستحالة أو شك فيها يرجع إلى حكم الجبيرة، فحينئذ إن كان طاهرا يمسح عليها، إن لم يمكن يكون طاهرا تكون هي بنفسها جبيرة، إن لم يمكن طهارتها فهي نجسة، يضع عليها ترى عليه حكم الجبيرة النجسة، أي يضع عليها خرقة معينة طاهرة ويمسح على الخرقة. هذا هو حكم، هذا واضح، وأدلة هذا الحكم يعرف مما سبق ذكره. لكن شيء نريد أن نبينه في المقام، إن في الطب الحديث كشف على أن الدم مركب من الكريات الحمر والكريات البيض. كريات البيض لم يسمى من الدم، لا يكون دم، هذه لم تكن الدم، هي الكريات الحمر. إن جرح الإنسان الكريات البيض تفرز مادة لإيقاف الدم عن هذا المحل، هذا موهبة من الله جعلها في دم الإنسان. إذا أفرزت هذه الكريات هذه المادة التي لا تسمى دما، وإن كان ربما يصطبغ بصبغة حمراء ولكنها لا تسمى دما، فصارت هذه المادة على هذا الجرح بحيث انقطع الدم، حينئذ هل يكتفى بهذا الاكتشاف ونقول بأن هذا ليس بدم مجرد أن نطهره فيرتفع حكم الجبيرة بالكلية أيضا، هذا صار جزء البدن، هذا من البدن، أم أنه لا يكتفى بذلك بل نرجع إلى العرف؟ العرف حينئذ الحق يمكن القول بهذا، لكن بعد هذا الأمر لم يتضح معالمه. إذا اتضح هذا الأمر معالمه أن الدم يفرز مادة تسمى من الكريات الحمر بيضاء، بحيث هذه تمنع ويوجب تخثر الدم في المحل، وهذه المادة هي التي تكون غطاء لذلك، فحينئذ يكون طاهرا ويقدر أن يمسح عليه ولا إشكال فيه. من هذه الناحية يمكن الحكم بهذا، لكن لم يتضح معالم هذا. هذا بالنسبة إلى هذه المسألة. المسألة الأخرى، قال قد عرفت أنه يكفي في الغسل أقل الغسل. قلنا بأن الغسل في موضعه، أن الغسل تارة جريان الماء من محل إلى محل، وأقله كالدهن ما تقدم، ويكفيك من الغسل كالدهن، هذا تدهين، وعناد هذا أقل الغسل. تارة هذا يحصل من وضع اليد على محل وإمرار الماء على ذلك المحل، وتارة يحصل الأقل مثل وضع اليد تحت الماء الحار. كيف يجعل الماء الحار، يجعل الإنسان يده تحت الماء الحار؟ ما يقدر أن يستمر على وهذا، أن يجعله آن ما ويرفعه ويضع يده عليه، هل يكفي هذا في الغسل؟ يقول يكفي، هذا يكفي في الغسل حينئذ، ويجب عليه تعيين ذلك أيضا، لأنه ذكرنا سابقا أن أقل الغسل كاف في صحة الوضوء، لا نحتاج إلى أن يمر الماء من محل إلى محل آخر هذا المقدار، بحيث يكون مثل وضع اليد تحت الماء الحار، حيث يجعل آن الماء يرتفع ويضع يده عليه لإمرار الماء، كفى هذا المقدار من المسح. هذا المقدار إذا أمكن إجراؤه لا ينتقل إلى حكم الجبيرة. ولذلك السيد الماتن رحمه الله يقول لا بد من التنبه لذلك، ولا يتغافل عن ذلك رأسا، لا يذهب إلى الجبيرة. وعبارته هكذا، قال انه قد عرفت انه يكفي في الغسل اقله بان تجري الماء في جزء الى جزء اخر، ماكو الا سل امر الا ذلك، ولو باعانه اليد، فلو وضع يده في الماء واخرجها ومسح بما بقي فيها من الرطوبه محل الغسل يكفي. وفي كثير من الموارد وهذا المقدار لا يضر، خصوصا اذا كان بالماء الحار، والا واذا اجرى الماء كثيرا يضره في هذا الجرح، الماء الكثير يضره، لكن هذا المقدار بمقدار وضع اليد تحت الماء الحار، كيف انه ان ما يحصل وهذا المقدار يحصل به الغسل، غسل هذا المقدار يجب مراعاته، فيتعين هذا النحو من الغسل، ولا يجوز الانتقال الى حكم الجبيرة، فاللازم ان يكون الانسان ملتفتا لهذه، حينئذ يجب عليه هذا الذي ذكره سيد الماكر صحيح وتابع للغسل، فأيما العرف قالوا بأنه يتحقق فيه الغسل يجب على العمل به، فإن كان هذا متحقق في البين يجب عليه، إن لم يمكن ذلك أيضا فيرتفع وينتقل إلى حكم الجبيرة. هذه هي مسألة. مسألة أخرى، قال إذا كانت على الجبيرة دسومة وضع عليها دهن ولا يضر بالمسح عليها إن كانت طاهرة، الدسومة من الأعراض، وقد تقدم سابقا أن الدسومة لا تمنع من الوضوء، لا تكون حاجبا، أن الدسومة من الأعراض التي يجب تكون على بدن الإنسان كالتراب الذي يكون على يد الإنسان ونحو ذلك، فالدسومة بحد نفسها لا تكون من الأجزاء موانع أن تكون مانعة، إلا إذا بلغت حدا بحيث لا يمكن إيصال الرطوبة إلى البدن فيجب إزالتها. الرسوبة الدسومة تارة تكون ثخينة بحيث تمنع من وصول الدم من رطوبة المحل، بمجرد أن يضع الماء هذا الماء يرجع إلى غير المحل، فحينئذ يجب إزالته. أما إذا لم تكن الدسومة بلغت هذا المبلغ، الدسومة لم تكن من الحواجب، يجوز الوضوء عليها حينئذ، فليس كل دهن يوضع على الجرح أو غير ذلك هذه الدسومة هي تمنع من الوضوء، فيجب إزالته وتطهير المحل حينئذ منها، لا يحتاج إلى ذلك، والأمر واضح. إذا الدسومة عرض حاصل على بدن الإنسان لم يكن من الحاجب، إلا إذا بلغت الدسومة مبلغا بحيث يمنع من رطوبة المحل فيجب إزالتها. هذه هي المسألة.